الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. الوضوء عباد الله عبادة وتهارة تتكرر في اليوم مرات كثيرة، ولكي تؤجر على هذه العبادة وتصح لك فينبغي أن تكون هذه العبادة لله تبارك وتعالى، وأن تكون على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكم من أناس لا يحسنون الوضوء، كم من أناس لا يحسنون الوضوء، والمؤمن مؤتمن على الوضوء. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالحاصل أيها الإخوة أنه ينبغي أن يكون الوضوء لله، وأن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل. وعندنا في كتاب الله تعالى آية في سورة المائدة تسمى آية الوضوء، نأخذ منها جزءا واحدا وهو ما يتعلق بالوضوء، وإن كانت تشتمل على الوضوء وهو الطهارة الصغرى، وتشتمل على الغسل من الجنابة وهو الطهارة الكبرى. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره استنبط من هذا الجزء من الآية 12 حكما. الحكم الأول: أن هذه المذكورات امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به، ولذلك صدرت الآية بماذا؟ يا أيها الذين آمنوا. فالذي يمتثل ما في هذه الآية إنما يفعله لإيمانه. الحكم الثاني: اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الحكم الثالث: أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت، وإنما تجب عند إرادة الصلاة، وإنما تجب عند إرادة الصلاة. أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت، وإنما تجب عند إرادة الصلاة. يعني دخل وقت الظهر مثلا لا يجب عليك الوضوء بمجرد دخول الوقت، وإنما عند إرادة الصلاة. الحكم الرابع: أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة من الفرض والنفل فتشترط له الطهارة. وأما سجود التلاوة مثلا إذا كان خارج الصلاة، أو سجود الشكر، فهذا ليس بصلاة فلا يشترط له الطهارة. الحكم الخامس: الأمر بغسل الوجه، وهو ما تحصل به المواجهة من منابت الشعر المعتاد إلى من حضر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. فهذا هو الوجه الذي تحصل به المواجهة، ويدخل في هذا المضمضة والاستنشاق، فالمضمضة والاستنشاق من الوجه. وأيضا إذا كان شعر اللحية كثيفا فلا يلزم أن توصل الماء إلى أصول الشعر، يستحب تخليل اللحية، وأما ظاهرها فلا بد من غسله. الحكم السادس: الأمر بغسل اليدين وأن حدهما إلى المرفقين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، وكان إذا غسل يديه شرع في العضد استيعابا لمحل الفرض. الحكم السابع: الأمر بمسح الرأس، وصفته أن تبدأ بمقدم الرأس ثم ترجع إلى قفاك ثم تردهما إلى الموضع الذي بدأت منه. الحكم الثامن: أن الواجب المسح، فلا بد من مسح الرأس، فلو وضع إنسان رأسه تحت الدش مثلا حتى غسلت ولم يمر اليدين على الرأس فلم يمسح الرأس، فلا بد من المسح. الحكم التاسع: الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في ساقه حتى يستوعب محل الفرض. الحكم العاشر: الأمر بالترتيب، لأن الله تبارك وتعالى ذكر يعني هذه الأمور مرتبة حتى أدخل سبحانه ممسوحا وهو مسح الرأس بين مغسولين، ولا فائدة في ذلك إلا للترتيب. الحكم الحادي عشر: أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة، فالترتيب إنما يكون بين الأعضاء الأربعة: غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. وأما بالنسبة للمضمضة مع غسل الوجه فيمكن أن يقدم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق، وكذلك بالنسبة للأذن مع الرأس يمكن أن يقدم مسح الأذن على مسح الرأس، وإن كان يعني الترتيب المعروف يعني مستحبا. الحكم الثاني عشر: الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فيستحب تجديد الوضوء وإن كنت متوضئا. ويضاف إلى ذلك أيها الإخوة البسملة في أوله، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ثم بعد ذلك يختم وضوءه بالذكر في آخره، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وكذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأما ما اعتاد بعض الناس من مسح الرقبة فليس مسح الرقبة يعني لا علاقة له بالوضوء، وهو من البدع، لأن كل الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكروا فيه مسح الرقبة، وجزاكم الله خيرا.